أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: والملاقيح، كلام في النواهي. كان بالأمس الكلام عن النهي عن بيع حبل الحبلة، أي نتاج النتاج. قال اليوم: والملاقيح، وهي ما في الأرحام، والمضامين، وهي ما في الأصلاب. نهي عن بيع الملاقيح، يعني المني في رحم الدابة بعد أن تلقح، والمضامين يعني ما في أصلاب الفحول التيوس. نهي عن بيع المني في أصلابها. في الواقع يقع الكلام في أمرين، لكي يتضح الحال وتتم الفائدة نتكلم في أمرين. الأمر الأول في الملاقيح، هل يحرم البيع ويبطل البيع أو لا؟ الأمر الثاني في المضامين، ملاقيح يعني المني في رحم الدابة، والمضامين هو المني في أصلاب التيوس الفحول. أما الأمر الأول ملاقيح، فالمعروف بين الأعلام عدم صحة البيع، هذا المني في رحم الدابة لا يصح بيعه. وفي التذكرة لا نعلم خلافا بين العلماء في فساد بيع الملاقيح، لا نعلم خلافا، كلهم قالوا أن بيع الملاقيح باطل، يعني بيع المني في رحم الدابة باطل لأمرين عللها. قال: للجهالة وعدم القدرة على التسليم، وما هو المجهول، ما ندري هو الكمية التي حصلت المني في رحم الدابة، ما هي الكمية، مجهولة كم، وهي حاصلة أم لا أيضا. ثم لا قدرة على كيف تسلم المني للمشتري إذا باعها شخص وهي في رحم الدابة، لا قدرة على التسليم، ولا قدرة على التسليم. طيب، نحن إنصافا عندنا كلام. نحن أولا، وإن كنا نتفق مع العلماء أن البيع باطل، لكن نختلف الطريقة. هم ذهبوا إلى البطلان للجهالة وعن القدرة على التسليم، لا، نحن عندنا دليل على بطلان دليل لشيء آخر. أما أن ما استدل به للبطلان أولا من الجهالة، فالجواب نحن، وهذه مسألة يعني سيالة، قاعدة عامة، مسألة لطيفة، وهي وإن كان محلها في محل البيع هناك، لكن نتكلم عنها الآن. وهي أصلا ما عندنا دليل على اشتراط العلم بالعوضين في البيع، ما عندنا دليل، إنما الوارد إذا كان هناك غرر، يعني خطر، سواء كان في المبيع أو في الثمن، يبطل، من باب نهى النبي عن بيع الغرري، أو من باب الإجماع على بطلان بيع الغرري، غنى عن الخطر. طبعا خطر بالنسبة للثمن مثل، يعني ما يدري مثلا الكمية، فيه غرر خطر، يعني مثلا المبيع، أنا ما أعرف المبيع كم تعطيني، أنا أدفع مثلا، أفرض مثلا أدفع $100 وأنا ما أعرف المبيع، ويساوي 100 مثلا، يو 50، يو أكثر أو أقل، النتيجة خطر، غرر من هذا الجهة. إذن البيع إنما يبطل من باب الغرر والخطر، لا من باب الجهالة، جهالة العوضين. فلو فرضنا عندنا جهل بالعوضين، وليس عندنا غرر في المعاملة ولا خطر لو فرضنا البيع صالح. وهنا نقول هكذا، هنا بالنتيجة نحن نعلم أن هذا التيس فحل لقح هذه الأنثى الدابة، لقحها. طيب، فهناك مني في رحمها. تقول الكمية، لا نحتاج إلى الكمية، هذا الموجود ينشأ منه الولد، النتيجة هذا الموجود في رحمها ينشأ منه الثمرة. كيف يعني بالنتيجة الكمية كثرة والقلة لا أثر لها هنا؟ تقول هي مجهولة، أفرض هي مجهولة لدي، ما بالنتيجة الولد ينشأ من هذا، وهذا ليس خطر، ليس غرر. أقول أنا لم أعلم الكمية، هذا ليس خطرا طالما الموجود ينشأ منه الثمرة، ينشأ منه الولد. إذن لا يشترط العلم طالما لا يوجد غرر في البيت، لا يوجد خطر. فكلامكم البيع فاسد للجهل، لا، الجهل هنا لا يؤثر. هذا واحد. طيب، طبعا هذا مهم، يعني مبحث أن يعني الشرط هو أن لا يكون غرر خطر، هذا هو المهم وليس العلم. لا، قد أنا أجهل العوض أو المعوض، لكن جهلي لا 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 يجعله غرريا مثلا البيع يكون صحيح. أما قولكم لعبد لعدم القدرة على التسليم، غير التسليم هذا في غير محله. ليش التسليم؟ تشيء في يعني بحسبه، تسليم كل شيء بحسبه. طيب هو تسلم أفرض مثلا مالك الدابة تسلم المني بحيث وقع يعني صار في رحمها، هذا التسليم وكافي، قدر على التسليم مثلا ما بالمثال وكافي. هذا كيف تسلم صاحب الأنثى، تسلم المني بهذا المعنى صار في رحمها، كل شيء بحسبه، ما معنى غير قادر على التسليم ولا يقدر أن يسلمني يعني الذي باع المني؟ ليش قادر؟ تسليم هو بالتلقيح، سلمه للمشتري بحيث صار المني في رحم الدابة، هذا نوع من التسليم وكافي. خلاصة، إن أردتم أن تقولوا أن البيع فاسد لابد أن تذهبوا إلى شيء آخر، يعني لابد أن تستدلوا بدليل آخر. هذا الدليل أو هذان الدليلان لم يكتب لهم الطوف. دليلكم الأول أنه للجهالة، دليلكم الثاني عن قدرة على التسليم، كل منهما في غير محله إنصافا هنا. طيب، وما هذا؟ نحن نقول بيع باطل، ولكن لسبب آخر، وهو أقول هنا أنا مثلا اشتريت صاحب الأنثى، اشتريت المني من صاحب التيس، اشتريت واعتبر هو لقح الأنثى. هنا متى اشتريت أنا؟ بعد التلقيح، يعني بعد أن صار في الرحم اشتريتها. هو الكلام طارة في الملاقي أخرى في المضامين، يعني طالما بعرف في صلب التيس نتكلم عن في المسألة التالية، لأن الكلام بعد أن صار في الرحم البيع، يعني البيع متى يتم؟ بعد أن صار في الرحم. الكلام هنا كلام في الملاقيح ليس في المضامين. لما صار هنا في الرحم أصلا هو صار ملكا له، هذا تابع للحيوان، يعني بعبارة أخرى ما حصل في الرحم صار جزء من الدابة تابع لها. وبما أن الدابة ملك لصاحبها يعني لزيد، أيضا هذا ما في رحمه ملك له وتابع له بالنتيجة، يعني ما حصل في الجوف هو صار كله ملك لزيد، وتابع للدابة جزء من الدابة. إذن زيد ماذا يشتري؟ يشتري ملكه. ترأيت الشخص أن يشتري ملكه ماله؟ ماذا أشتري أنا؟ يقول أنا أبيعك المني. يقول لما صار في الدابة صار مني لي. هو هذه الشات لي دابة وهو جزء، فبالنتيجة هو ملك لي. فهل أنا أشتري ملكي؟ مصر مصر هذا، وصار مملوك له بعد أن صار جزءا من الدابة، والدابة له فهو له بالنتيجة. طيب كيف يشتري الإنسان ملكه؟ لا يصح البيع. هذا واحد. ثانيا البائع من يبيع؟ تقول صاحب التيس هو الذي يبيع، والفرض صار ملك للدابة فباع ما لا يملك. افرض هو باع لشخص آخر غيري أنا مثلا، طبعا بالنتيجة باع ما لا يملك. افرض يريد أن يبيع بكر في هذه الصورة، باع ما لا يملك في هذه الصورة، هو ملك شخص آخر. الباع بأي عنوان يبيع؟ وبالنتيجة انصافان يصبح البيع ماذا؟ فاسد. فلا يمكن البيع لصاحب الدب ولا لشخص آخر، يقول هذا الملك له باع ما لا يملك، بالنتيجة البيع باطل. فإذا يبطل البيع من هذه الجهة، أبجي يبطل انصافا. بعضهم استدل البطلان بدليل ثالث غير ما ذكره العلامة وغير ما ذكرناه. كيف يستدل؟ قد يستدل البطلان بالرواية المتقدمة عن معاني الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرناها سابق الرواية، أنه نهى عن المجر هو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الملاقيح والمضامين، فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة، والمضامين ما في أصلاب الفحول، لكن الرواية ضعيفة كما عرفت سابقا. الخلاصة إلى هنا أن بيع الملاقيح فاسد. أما المضامين، مضامين سواء كان المعاملة بالبيع أو بالإجارة، أجر فحله إلى سنة أو عدة مرات أجره، فالكلام لا يختص بالبيع، حتى بالإجارة يجري. الأمر الثاني حرمة التكسب، لذا قالوا التكسب ما قالوا خصوص البيع. حرمة التكسب بعسيب الفحل سواء كان تاري عن نحو البيع أو الإجارة، هل يحرم التكسب بعسيب الفحل بما في صلبه؟ معروف المشهور بين الأعلام هو حرم التكسب، قالوا نعم لا يجوز التكسب بعسيب الفحل. قال العلامة في التذكرة يحرم بيع عسيب الفحل وهو نطفته. ليش شيخنا يحرم؟ عندك دليل على الحرم؟ قال نعم، لأنه غير متقوم، لا قيمة له ولا معلوم كم يعني أشتري أو يبيع أو يستأجر ما في الأصلاب، ولا مقدور عليه، غير قادر عليه، ليس بيدي. قال ولا نعلم في خلافان، لا خلاف في ذلك. إذن قال لا خلاف في حرم التكسب تعسيب الفحل، انتهى. وذهب بعض الأعلام إلى الكراهة، قالوا يكره التكشف بعصيب الفحم، لا أنه يحرم إنما يكره. ذهبوا إلى الكراهة، منهم صاحب الجواهر قال أما التكسب بدراب الفحل بأن يؤجره لذلك مع ضبطه بالمرة والمرات المعينة أو بالمدة أو بغير الإجارة بالبيع مثلا أو ما شبه ذلك، قال فلا خلاف أجده في كراهة كسبه، لا خلاف أجده بين من تعرض له، كل من تعرض له ذهب إلى الكراهة. هذا كلام جواهر العلماء، قال لا نعلم في خلافهم الحرمة. أقول قد استدل لحرمة التكسب بعصيب الفحل، سواء أكان ذلك بالبيع أم بالإجارة، استدل الحرمة بأمرين. الأمر الأول ما ذكره العلامة رحمه الله في التذكرة بأن عصيب الفحل غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور عليه، وفيه أما أنه غير متقوم لا قيمة له فهذا في غير محله. ليش في غير محله؟ بل له قيمة بدليل تنافس الأخلاء على ذلك، الأخلاء يحتاجون إليه، يحتاجون بالأشكال، يتنافسون، يرغبون بذلك، يدفعون في قباله المال، إذن حتما هو متضمن بالأشكال. واحد. ورأينا الشارع لم يرجع عن ذلك، وهذا ليس جديد تكسب لهم منذ ذاك الوقت، الشارع ما نهى عن ذلك في هذه الحالة. هذا بالنسبة أنه غير متقوم. وأما اعتبار العلم تقوى غير معلوم، نحن متى قلنا شرط العلم أصلا؟ نحن قلنا ليس العلم شرطا في صحة المعاملة، العلم بالعوضين الثمن والمتن ليس شرطا، إنما الشرط عدم الغرر، أن لا يكون خطر في المعاملة، باعتبار أن البيع الغرري باطل وهنا لا يوجد غرر، ما معنى غرر؟ للعلم بالطرقة والعلم بحصول شيء كافي، لا يشترط كم كان ومختار وكذا، ليس بشرط أبدا. وبناء عليه في هذه الحالة يعني لا يوجد غرر في المقام، لا يوجد خطر في المقام، وإن كان هناك جهل. وقد عرفت أنه لا دليل على اشتراط العلم بالعوضين، مهم أن لا يوجد غرر. طيب هذا أيضا في غير محل كلامه. قال وعدم القدرة على التسليم، أيضا هذا الشرط في غير محله، التسليم بالطروقة، لما حصلت الطروقة تم التسليم، هذا المعنى. التسليم كيف قلت كل شيء بحسبه، التسليم بهكذا، هذا التسليم، ولا كيف تسلم المني يصير أنه قدرة، هذه القدرة على التسليم، العلم بالطروقة، وقد حصلت النطفة في الرحم بالنتيجة، وهذا كافي في المقام. طيب إذن الدليل الأول الذي ذكر لحرمة التكسب بالفحل، هذا الدليل الأول لم يكتب له التوفيق، ذكره العلامة رحمه الله من أنه غير متمول وغير معلوم وغير مقدور على التسليم، هذه الأمور لم يكتب له التوفيق. الدليل الثاني للحرمة قالوا الروايات الناهية عن التكسب ردنا على التكسب منها ما رواه الشيخ الصدوق في الخصال الوسائل باب 5 من أبواب ما يكتسب به حديث 13 و 14 13 14 نهى أن في مسألة الشيخ الصدوق في الخصال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خصال 9 عن مهر البغي وعن عسيب الداب عسيب الداب يعني كسب الفحل الحديث وهذه الرواية ضعيفة بجهالة جملة من الأشخاص صار في السند ومنها مرسلة الفقيه الوسائل باب 12 من أبواب ما يكتسب به حديث 3 مرسلة الفقيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عسيب الفحل وهو أجر الدراب أيضا ضعيف بالإرسال بالرواية قال في الحدائق والظاهر أن هذا التفسير يعني وهو أجر الدراب من كلام الصدوق يقول الذي يدخله غالبا في الأخبار إذا يشتبه الحال أحيانا كثير ما يشتبه أن هذا كلام الإمام أم كلام الصدوق يدخله أحيانا في الرواية قال والظاهر أن هذا التفسير من كلام الصدوق الذي يدخله غالبا في الأخبار قال لكن بعض متأخري مشايخنا المحققين وهو محقق الأردبيلي في شرح الإرشاد أسند هذا الخبر للجمهور يعني ما على التفسير أفسد للجمهور هل كل حال رواية ضعيفة النتيجة ومنها رواية الجعفريات إذا الرواية الأولى المستدل الرواية الأولى والثانية مستدل بهما على حرمة التكسب طائفة السند الرواية الثالثة رواية الجعفريات المستدرك باب 5 من أبواب ما يكتسب به حديث 1 قال من السحت ثمن الميتة من السحت ثمن الميتة وثمن اللقاح إلى أن قال وعسب الفحل من السعد ولا بأس أن يهدى له العلف وبس صافا الدلالة التامة من السحت عسيب الفحل ثمن اللقاح سحت لكنه ضعيف بعرف طاقة موسى بن إسماعيل ابن الإمام قلنا هو الجعفريات مبتلى بهذا السند سنده هكذا صفا وهي ضعيفة ولكن الدلالة جدا قوية ومنها ما عند عام الإسلام المستدرك باب 5 من أبواب ما يكتسب به حديث 5 عام الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والخنزير والأصنام وعن عسب الفحل وعن ثمن الخمر وعن بيع العذرة وقال هي ميتة دلالة قوية صح لكنها ضعيفة بالإرسال قلنا في أكثر مناسبة أن كتاب دعام الإسلام لأبي حنيفة النعماني الإسماعيلي ومرسل هذا الكتاب مع قطع النظر عن رأينا في صاحب الكتاب. والخلاصة إلى هنا أن الروايات الناهية عن التكسب بعصيب الفحل كلها ضعيفة، صافي ما عندنا رواية معتبرة. وبالمقابل هناك بعض الروايات دلت على جواز التكسب بعصيب الفحل. كنا نتكلم عن الرواية الناهية فلم تتم، لم تتم. لا الدليل الأول تام على الحرمة ولا الدليل الثاني تام على الحرمة. الآن بالعكس هناك رواية دالة على جواز ذلك، منها حسنة معاوية بن عمار الوسائل باب 12 من أبواب ما يكتسب به حديث 2، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قلت له أجر التيوس، أجر التيوس، قال إن كانت العرب لتعاير به، أو لتعاير به، إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس، ولا بأس، ولا بأس صريحة. والتيس وفحل العنس في الرواية حسنة ودلالتها تام من صافان. ومنها رواية حنان ابن سدير، حنان ابن سدير الصيرفي نفس الباب حديث 1، قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجاج، فقال له جعلت فداك، إن لي عملا، إلى أن قال جعلني الله فداك، إن لي تيسا أكريه، يعني أجره، فما تقول في كسبه؟ أنا عندي تيس أكريه، أؤجر هذا التيس، يعني هو ضراب بالنتيجة. فما تقول في كسبه؟ قال كل كسبه، كل يعني يجوز لك أن تأكل من كسبه، كل كسبه فإنه لك حلال، والناس يكرهونه، الناس يقول. قال حنان قلت لأي شيء يكرهونه؟ أخذ ليش يكرهونه وهو حلال؟ المفروض الحلال لا يكره الحلال، لا يكون مكروها هو حلال. قال لتعيير الناس بعضهم بعضا، وكأن هذا خسيس خسة، يعير أخي يأكل هذا من كسب فحله، يأكل يأكل من كسب فحله. وبناء عليه فهذا يعير الناس، يعيرون به من هذا الباب يكرهونه. لكن الرواية ضعيفة، ضعيفة بسهل بن زياد رواية حنان. طيب من هنا نفهم أن من ذهب إلى الكراهة جمع بين الأخبار، بين الرواية الناهية والروايات المشوشة، وحمل الرواية الناهية ماذا؟ الكراهة. والجواب هذا الكلام يتم لو كانت الروايات الناهية صحيحة السند، معتبرة الإسناد مثلا، فكان الجمع في محله حينئذ. لكنك عرفت أن روايات الكراهة كلها ضعف السند، إذا مقتضى القاعدة عندنا هو الجواز بلا كراهة. نعم قد نستفيد الكراهة من قوله عليه السلام في صحيحة حسن بن عمار، حسن وعلا قال وإن كانت إن كانت العرب لتعاير به. أسفنا قلنا قد استفاد منه الكراهان صافان على تأبر في ذلك. إذا الخلاصة أنه لا يوجد دليل على حرمة تكسب بعصيب الفحل، بل ولا دليل على الكراهة إلا ما ذكرناه في هذه الصورة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.